البحيرة. كان من المفروض يكون ضيفنا لهنا في البلاتو وطلعنا لدمتو سيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية سي مبروك رشيد، ولكن لأسباب يبدو أنها قاهرة تعذر عليه أن يكون معنا، ولكن رغم هذا قبل أن يكون معنا على قلب التليفون. سي مبروك أهلا وسهلا مرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك. أنا كنت نعتقد سي ظهير أنت باش تكون ضيف اليوم.
لا هذا ما زال، هذه المنبر مجينا ان شاء الله الجمعه.
انا هذا اللي فهمته، كنت نتوقع انكم باش تعملوا بث من عماره الوطن يعني في شارع محمد الخامس يعني من داخل الواقع، توقعت حضوركم ويكون عندي شرف انكم تكونوا بحذايا ومرحبا بكم، احنا على ذمتكم وعلى ذمه اذاعه الجوهره.
ان شاء الله باش يكون على ذمه الجوهره فهم حصريا الاسبوع الجاي. سي مبروك
انا ان شاء الله انا اليوم فهمت العمليه اليوم وانتظرتكم، ولكن للاسف معنا قلت عندي التزامات، لأنني ممنون ليك بالتواصل وإن شاء الله كل عام أنتم بخير.
المهم أنت لبس عليك.
الحمد لله.
إن شاء الله كل عام أنت حي بخير. باهي سيدي، نبداو من البدايه ساعه، والحقيقه الحوار مش باش يكون طويل في انتظار انه ان شاء الله الجمعه الجايه تنعمل بلاتو سبيسيال من مقر الوزاره اللي هو المقر السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي. بلاي جوست السؤال اللي المواطنين الكل يقولوا، معناتها المقر الكل اللي على ذمه املاك الدوله والشؤون العقاريه ولا فما وزارات اخرى؟
لا، هو المقر العمودي اللي تشوفه طويل على ذمة أملاك الدولة وشؤون العقارية، وما يكفيش بغرض يعني وزارة كبيرة، راهو للأسف الوزارة هذه لم تعطى كامل حظها في فترات مختلفة في الحكم في تونس. عندي عدد معناها يفوق على 2000 موظف في تونس، في تونس يعني، وبالتالي هي أكيدها ما رفعتش كل الموظفين. المبنى الأفقي اللي عجنب تكون فيه وزارة الفلاء، وزارة السياحة، ووزارة الثقافة، واللي هو فيه دوزون في كبار، وفيه يعني قاعات عرض، وفيه رواق يعني جميل جدا، وهذا مكسب قال تونس وقال الشعب التونسي وقال ابناء تونس، يجب أن نحسن استغلاله ونستغله الاستغلال التام.
به نرجع الموضوع ان شاء الله توكن جيو بحذاكم ان شاء الله بالصوره والصوت، العبيد يطلعوا على المقر الجديد لمقر وزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه، وايضا المقر القديم كيفاش نتاع دار التجمع حولتوه الى مجموعه من المقرات للوزارات اللي كنت تحكي عليها. ولكن نرجع لموضوعنا اللي هو الاكتواليتي، الحقيقه الحرب على الفساد. اولا مبروك كرشيد، ماذا يفضل كوزير اليوم وككاتب دوله؟ هل يفضل مصطلح الحرب على الفساد أو الحملة على الفساد، وكيف يوصف ما يجري في تونس اليوم؟
هو احنا نقول بكل يعني بكل الأحاسيس الممكنة في زوايا يعني. هو تونس يوم 14 جانفي خرجت من أجل مقاومة ديكتاتورية بغض النظر عن التوجهات، يعني كل الناس كانت تأمل في مناخ ديمقراطي في تونس جديد بغض النظر عن موقعه، خرج الشارع أو لم يخرج. الآن كل تونس تخرج ضد الفساد، يعني عنصرين فريقين ما بين 14 جانفي و 23 ماي، 23 ماي هو خروج تونس ضد الفساد، الفساد اللي هو استشرى واللي متفق عليه من طرف وثيقة كارتاج وغير وثيقة كارتاج بأن أولوية مقاومته لإنجاح العملية الديمقراطية في تونس ولنجاح الحياة الاقتصادية في تونس ولإنجاح المناخ الاجتماعي الذي عوض أن تسود قيم نبيلة أصبحت تسوده للأسف الشديد قيم المحسوبية والفساد والولاء للمال اللي هو ولاء معناها موش في طريقه. وهذاك علاش أنا أعتبر الحملة هذه قلت مرة أنها أم المعارك في تونس، وأقول مرة أخرى اللي هي سياسة الحكومة التي يجب أن تكون سياسة الشعب التونسي في مقاومة الفساد.
طيب، أما تبقى ديما فما كأنه عملية غموض في المسألة هذه، الكثير يتساهل اليوم سواء من الفاعلين والناشطين السياسيين أو أيضا من المجتمع المدني والرأي العام، يقولك شنية الأليات المعتمدة اليوم، من يحارب الفساد؟ هل هي الحكومة؟ هل هو رئيس الحكومة؟ هل هو القضاء العسكري؟ هل هي لجنة المصادرة؟ من اليوم مكلف بهذه الحرب؟
يعني هو شوف، الأصل أن مؤسسات الدولة جميعها تحارب الفساد، مؤسسات الدولة التشريعية، مؤسسات الدولة القضائية، مؤسسات الدولة التنفيذية، لكن للأسف احنا في وضع خاص، تعرف الوضعية الخاصة للقضاء يعني وإمكانياته محدودة. وأنا أقدر جهده واحترمه، وأنا جاي من عائلة قريبة للعائلة القضائية اللي هي عائلة المحاماة. وأعتقد أن الدور الأصلي للمقاومة الفساد هو دور موكول إلى القضاء، لكن الظروف مختلفة، القضاء ربما استفحل الفساد ولم يتولى القيام بهذا الدور المناط بعهده بظروف أنتم تعرفوها والرأي العام يعرفها، ولا فايدة في عرض ذكرها. الحكومة ليس بوسعها أن تتضرر سن القوانين والتشريع أو الإجراءات القضائية الطويلة والإمكانيات المحدودة لهذا القطاع، فأخذت بعتقاء وتعتبر هذا ما اعتبره عمل أهم، لأن غيرنا ما عملوش، يعني حكمه غيرنا ما عملوش. جاءت الحكومة وأخذت قرارها بأن تتصدى لهذا لهذه الظاهرة الخطيرة وجه لوجه، وعزلت قيمة الشعب التونسي وإرادة الشعب التونسي في الانحياز في هذه المعركة ومناصرة الشعب التونسي لها، ودخلنا المعركة هذه الآن بعد شهر ونصف على هذه المعركة. كما تشوف النتائج، تقدم بخطى رصينة ثابتة، ثم انحياز شعبي كبير لهذا الخيار، وهذه طينة الشعب التونسي وهذا معدن الشعب التونسي. وأيضا هذا الأهم، أن المؤسسات الموكول إليها الانخراط في مقاومة الفساد تقدمت لتأخذ بمبادرة، وأقصد بذلك الجهاز القضائي الذي تصدى سواء في المؤسسة العسكرية القضاء العسكري أو حتى القضاء العدلي، وتعرفوا أنه وقف برشا أشخاص، كان سيد وزير الداخلية تولى القيام بوضعهم تحت الإقامة الجبرية لخطهم على الأمن العام الاقتصادي والأمن العام في البلاد. بالتالي
هنا فما غموض بين الحرب على الفساد وأمن الدولة والكذا، كيفاش نجم توضحه للرأي العام سيد الوزير؟
هو رجال القانون ولا حتى المثقفين ولا حتى الرأي العام يعرف، وعلى حتى مثل الشعب إنتان يا أخي، قطع الأرزاق أليس من ضرب الأعناق؟ إذن من يحاربنا في اقتصادنا، ومن يحاربنا في حياة أبنائنا، ومن يدخل البلاد التونسية يعني كميات متعتن ولا غيرها ملوث وما نعرفوش مصدرها منين، واللي يغرق السوق ب 54% من السلع الاستهلاكية اللي ربما غير منتج وما عندهاش قيمة كبيرة، ويحول العملة الصعبة التونسية إلى مواقع في العالم، يمس هذا من الأمن الوطني التونسي؟ يمس، لأن تعرف الأمن العام في عند شراح القانون هو يكون أمن عام عسكري، يكون أمن عام أمني، يكون أمن اقتصادي، يكون أمن عام اجتماعي. الأمن العام المتحدث عليه في 78 قانون أمر 78 هو هذا الأمن العام برمته الذي لا يتجزأ. هناك من مثل خطر على الأمن العام العسكري وفتحت ملفات لدى القضاء العسكري، وهناك من مثل خطر على الأمن العام الاقتصادي وفتحت قضايا لدى الديوانة ولدى قطب القضاء المالي وأوقفوا من طرف هذه الجهات، وفما لمثل خطر جزئي ومحدود والدولة تتعامل معه.
طيب.
أنا أعتقد أن هذه عملية الأمن العام ما فيهاش لبس إلا عند من يأخذ المعنى بمعنى سطحي، كأنه يلزم واحد يجي يضرب ولا يفيده سلاح.
طيب
الذي يجوع الشعب التونسي والذي يسرق مدخرات الشعب التونسي والذي يستولي على إمكانية الشعب التونسي هو، والذي يحول العملة الصعبة للشعب التونسي، والذي يسرق قوت أبناء الشعب التونسي، خطر حقيقي على الأمن العام.
طيب باش نمشي معك في نفس الاتجاه، ولكن البعض من الخصوم السياسيين أو المعارضة على الأقل تقول كل من شكل خطرا على الأمن العام ليس للبلاد التونسي وليس للشعب التونسي ولكن الأمن العام لحكومة يوسف الشاهد هو المستهدف اليوم، وكل من تقرب من هذه الحكومة هو بعيد عن المحاربة وعن هذه الحرب. بمعنى من دخل بيت يوسف الشاهد وحكومته فهو آمن، ومن ابتعد عنها وعارضها فهو في محل المحاسبة والمسائلة.
لا، أنا نجاوب بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله لو كان عبد الله قد قام بفعل المشين لطبقت عليه الحد قبل غيره. هاتون شكون في حكومة تقرب من حكومة يوسف الشاهد، هل يقولوا البعض هم وشكون معنا؟ احنا تكلمناش عن وزير وحيلة على القضاء العدل، هذا قبيل بحكم القضاء. فما سيد وزير لمجرد وجود عقد، ما نحبش ندخل في البوليميك، وحيل على القضاء، ما قلناش حاجه، خرجش بيان، اعتبرناش مستهدف، اعتبرنا ان من حق انا غدو نمثل انا القضاء، غيري يمثل انا القضاء. اذا هذه اسمع، شوف، اصوات الشك دائما موجوده، باش نغلبوها بالعمل الدؤوب لا اكثر ولا اقل.
بالتالي والكوميونيكاسيون زاد والاجابه الواضحه،
نعم سيدي.
طيب قلت لك الكوميونيكاسيون والإجابة الواضحة مهمة. نعم. الإجابة في
إذا كان هناك شخص دخل دار أبي سفيان كما قلت واعتقد أنه آمن هاتون أنا أول من يقاضي.
واضح. طيب سيد الوزير خلنا نحكي شوية على الأملاك المصادرة لو كان تسمح، والحديث كثر خاصة أنه البعض الآن يشكك ويقول هذا مرسوم قراوستي كما قال البارح ربما أمين العام لحركة المشروع محسن مرزوق، وقال هذا مرسوم نورمال موت عدى عليه الزمن وما عادش يتعامل بالطريقة هذه ونورمال موت الأمور تمشي بالقضاء. سعى أولا ما هو مصير الأملاك المصادرة وهل تم حصر هالأملاك هذه حتى اللحظة وممكن كشفها للرأي العام ولا؟
بكل تأكيد. شوف للأسف أنا نقدر سي محسن تعرفه ونعرفه ونعرفه من الجامعة التونسية مش منه.
هو حتى هو يقدرك الحقيقة راهو قال فيك كلام تو بعد شوي نسمعك.
يا ربي تسترك.
لا ولا يقدرك معناتها ما قالش حاجة خايبة.
أي ولكن أنا أقول سي محسن أنا هو نعرف علم الاجتماع مختص وأنا مختص في القانون. اللغة القادمة في العصور الديمقراطيات هي لغة المصادرة للأسف الشديد. المقبل من الأيام هو في الديمقراطية هي المصادرة. تقول لي من المصادرة ما تكونش بمرسوم تكون بقانون، أنا أقول لك معك وأنا قدمت مشروع قانون موجود في رئاسة الحكومة الآن مشروع قانون المصادرة المدنية. علاش لغة المستقبل هي المصادرة؟ لأن لانفورميل كيفاش نجم نحسبوه؟ هل نحسبوه بدخول الناس السجن ومن نجمه نصادره إلى الإنسان اللي يدخل السجن وثبتت إدانته يعني أمنه صادر لكل من حاز مالا غير مشروع. الرأي الذي مشت فيه الأمم المتحدة ومشت فيه فرنسا مثلا عملت لاجانس ناسيونال دي لا كونفيسكاسيون سيفيل وألمانيا واحنا بعثنا خبراء من المكلف العام بنزاعة الدولة ومنها وزارة تملك الدولة ومن وزارة العدل للاطلاع على تجربة المصادرة المدنية. شنو المبدأ فيها؟ لا فائدة في المحاكمة. كل إنسان نستدعوه ونقول له هات ما صدر دخلك ويعجز عن إثبات الدخل يصادر الزائد عن إثبات دخله لأن هذاك حق الشعب يعود إليه. إذن منطق المصادرة ربما سي محسن هذه فرصة وحتى نتقابل ونتحدث معاه في الموضوع أو غيره من السياسيين أنا أقدرهم، معناه اللغة في العالم الديمقراطي المتقدم الآن هي لغة المصادرة. ربما مش بمشاطر الرأي مش بقانون ولكن مش بأمر ولكن مش بمرسوم ولكن سنذهب إلى القانون مجبرين وعلينا أن نتعلم لغة العصر. الولايات المتحدة الأمريكية فيها مصادرات، احنا القانون التونسي بيدو يسمح بالمصادرة القضائية ولكنها تبقى محدودة بناء على احكام جزائية بالسجن. يا طيب
في انتظار القانون الجديد ايش فيه سيد الوزير؟
نعم سيدي
قلتك في انتظار القانون الجديد او مشروع القانون اللي قدمتوه شنو فيه؟
هو نعمل بالقانون القائم. القانون القائم فيه اوامر وفيه مراسيم قائمة تبقى عطعن امام القضاء في مرسوم المصادرة وقررت المحكمة الادارية بشرعية هذا المرسوم. إذا كان القضاء التونسي أشر أقرب بشرعية هذا المرسوم إذن يعمل به. والسيد اللي نفذنا عليه المصادرة وما عجبتوش ولا يرى أن فيها إجحاف لحقوقه شنو الحل اللي عنده؟ الحل اللي عنده هو أن يتولى الطعن أمام القضاء الإداري عسى أن ينصر القضاء الإداري. إذن فما الضمانات القانونية ما يلزمش نستغلوا حالة البانيك شوية اللي صار في البلاد نقولوا اللي شره لابد منه. إحنا ما نفرحوش بالمصادرات ولكنها إذا كان فما كسب غير مشروع كيفاش باش نقاوموه؟ إذا كان تو أنت سامحني
نقاوموه بسؤال من أين لك هذا وقانون من أين لك هذا للتو نستناو فيه؟
لا هو ما يشتغل عليه ولكنه أيضا هذا على علاقة المصادرة هي على علاقة بمن أين لك هذا. وإحنا نصدر قرار المصادرة ولكن يجي السيد يقول المال هذا ورثته واللي كسبته بطريقة شرعية ويثبت مصادر دخله نتراجع في قرار المصادرة. إذن المصادرة ليست فزاعة، المصادرة هي آلية من آليات مقاومة الفساد وإحنا يلزمنا نقاوم الوقت لا ينتظر. الدولة تنهار أمام الفساد، الدولة طيب. تعذب عذاب شديد.
سيد الوزير لو كان تسمح لي معناتها زادة من المهم زادة ما نعملوش الغلطة اللي عملناها ربما إبان الثورة بعد مصادرة أملاك بن علي وأصهاره واللي معظم أملاكهم الروزمون تلاشات ومشات وتحت قيمتها سواء كانت شركات أو ممتلكات عقارية أو أيضا سيارات وغيرها. ف فالحقيقة اليوم هل تم حصر الأملاك المصادرة حتى اللحظة وممكن تشفى للرأي العام ولا؟
آلية التعامل والتعاطي مع هذا الموضوع تغيرت. احنا في المصادرة الأخيرة، لأن المصادرة تصدر عن لجنة وطنية مستقلة يرأسها قاضي من الدرجة الثالثة اللي هو قاضي لدى التعقيب، واحنا كسلطة تنفيذية مكلفين بالتنفيذ. يا سيدي احنا المداهمات متاع المخازن اللي باش ما تسرقش وباش ما تقعش الاستيلاء عليها واستباحتها تمت، وتم حصرها بشكل مدقق من طرف مؤسسة الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية والديوانية. تعرف قيمة الأموال في عملية واحدة في يوم يداش قيمة على 4 أو 5 أشخاص؟
قديش؟
يفوق 100 مليون دينار مصادرة في يوم.
100 مليون دينار
مئة مليون دينار، هذا سبق سيدي إعلامي ليكم.
يفوق
المئة مليون على 4 أشخاص.
على 4 أشخاص.
تعرف إيش معناه هذا؟ أضرب أنت هذا بنقولش 365، أضرب في عدد الأسابيع فقط الحركة الاقتصادية المواد الغذائية وغيرها في أسبوع ولا 15 يوم، كم مال يتداول في السوق السوداء؟
أي حجم كبير.
رأوا فما خطورة على الأمن الوطني التونسي، على الاقتصاد التونسي. العملية استفعلت في عهد بن علي، كانت العملية محصورة في الانفورمال في 25-30% حسب المعطيات. الآن فوق 50% من ميزانية تونس تدار بشكل بعيد عن الدولة
في السوق السوداء.
في السوق السوداء تصور أنت حجم الناس اللي نجموا يشتغلوا بعيد عن الدولة، فيهم الإرهابي وفيهم المتطرف وفيهم المجرم وفيهم كل أصناف الشارع موجودة فيهم.
طيب بما أنكم عملتم عندها العملية متاع الانفونتير هذه الكل، ممكن نمدوا، أنت عطيتنا سكوب سيد الوزير وأنا طمع نحب سكوب آخر، ممكن نمدوا القيمة اللي عندكم حتى اللحظة على الأقل من أملاك مصادرة؟
الأملاك المصادرة من السلع عظمها، مش من العقارات ولا مش من
نحكيه على السلع،
كهو من السلع تفوق 100 مليون دينار.
به والأخرين؟
لا ما عنديش تو، أنا عندي تكرخم في ذهني. أما الأخرين الكل يقع يجري حصل العملية معقدة وراي مؤسسة الدولة كل تشتغل عليها، ومش وزارة أملاك الدولة، مجرد وزارة أملاك الدولة جزء فقط، هذه الدولة تشتغل على هذا الموضوع، القضاء يشتغل والسلطة التنفيذية تشتغل والسلطة التشريعية إن شاء الله تشتغل قريبا على هذا الموضوع. بالتالي أنا نعتقد اللي هو والإعلام يشتغل، لأن نحيي الإعلاميين، نحيي صوت الإعلام اللي وقف معنا في هذه الحرب.
مصير الأملاك هذه سيد الوزير؟
خزينة الدولة التونسية
مباشرة.
هو هكذا القانون،
القانون يقول الفلوس هذه تتحول مباشرة إلى الخزينة،
هو يصدر قرار المصادرة باسم الشعب التونسي.
طيب ومن بعد كيفاش يتم التصرف فيها؟ معناتها في إطار أنها تدخل الميزانية،
في إطار أنها تصرف القانون هو أن تعطى منها جزء إلى مكافحة الفساد، منظمات مكافحة الفساد، والجزء الآخر تمشي المناطق المحرومة والاقتصاد تضرر.
طيب هل ستشمل الحرب حسب معطيات عندك على الأقل ميادين أخرى ما زي ما تمسكش لليوم؟
بكل تأكيد إذا كان نحب نواصل، ولكن نحب نقول هذا ليس، لا يجب أن يوجد فزع في تونس. المصادرة، المصادرة تمت من طرف لجنة مستقلة وبعمليات مدروسة، وهي لا تهدف إلى ضرب الاقتصاد التونسي، هي تهدف إلى تقوية الاقتصاد التونسي. المؤسسات التي تشتغل بشكل عام في شكل مؤسساتي معناها في منأى على هذه الإجراء، حتى إذا كان عندها أخطاء. وأنا نحب نقول حاجة هامة برشا، اللي أصبحت تتقدم لدينا مطالب في إجراء الصلح الإداري من بعض الأشخاص الذين ارتبطوا بأجنحة النظام السابق، وهذا حاجة إيجابية، وهذما باش يبعد رواحهم عن طائلة المصادرة أو المثالة تبقى المصادرة. يقولك أنا تقدم تلقائيا، وأنا شجع الناس تقدم تلقائيا. الدولة لا حاجة لها بأخذ أملاك الناس، الدولة بحاجة إلى إرجاع حقوق المواطنين، وهي في هذا تتعامل بكل مرونة. وأنا نأكد اللي لا غاية من إرباك لا الاقتصاد الوطني ولا غاية، الغاية هو تحقيق العدل وإطفاء الشفافية.